بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، وسيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكان حديثنا فيما مضى من الحلقات السابقة أن تحدثنا عن آداب تتعلق بالسفر، وذكرنا فيما مضى أيضا جملة من الآداب التي ينبغي على المسافر أن يتأدب بها في سفره. وآخر ما تحدثنا عنه من هذه الآداب هو التجمع عند نزول الراحة، فإذا نزل الإنسان للاستراحة في مكان ما فيسن لهم أن يتجمعوا ولا يتفرقوا في كل جهة، وذلك حتى لا يتعرض أحد منهم لأذى من إنسان أو شيطان أو حيوان مؤذٍ أو غير ذلك، لكن عليهم أن يتقاربوا ما أمكن، فإن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا إنهم انضم بعضهم إلى بعض، حتى إنك لتقول لو بسط عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك. فهذه سنة عظيمة جميلة، فيها خير كثير، وفيها أيضا يعني ألفة ومودة ومحبة وتقارب وإرغام للشيطان ودفع لمكائده ونزغاته بين الإخوة في المسافر في السفر. أيضا من الآداب عدم النزول في وسط الطريق، وهذا أدب إسلامي، فإذا نزل الناس للراحة فعليهم أن يتجنبوا وسط الطريق، بل ينزلوا جانبا، لأن هذا الطريق يكون طريق الدواب وطريق الناس، وفي هذا الزمان هو طريق للسيارات، أو هو الطريق الذي تتحرك فيه وسائل المواصلات عموما، فقد يتضرر لو أنه يعني وقف في وسط الطريق أو نزل منزله قريبا من الطريق، فترتب عليه الخطر على نفسه وعلى أطفاله أو على أطفال الناس وأنفس الناس. فهذه مسألة يعني لابد أن يتنبه لها، بل حتى عند النزول على جانب الطريق لابد أن يكون نزول الإنسان في موضع يأمن فيه على نفسه، وإلا قد تسبب بالضرر على نفسه وعلى غيره. وكم من حوادث سير وقعت بسبب عدم الاهتمام بهذا الأدب. فعند النزول لابد أن يكون النزول ليس مجرد ابتعاد عن وسط الطريق، وإنما هو نزول عن جانب الطريق بحيث يكون الإنسان في مأمن منه، بل كثير من الحوادث وقعت بسبب هذا، بل هناك من الحوادث ما فيه العجب من أن إنسانا أخذ جانب الطريق ولكنه لم يأخذ جانب الطريق الآمن. وقد شهدنا بعض الحوادث أن من الناس من أخذ جانب الطريق ولكن لم يكن جانب الطريق الآمن، ومع ذلك حصلت حوادث في هذا الموضع الذي هو كان فيه، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لا تضرر وعرض نفسه إلى الهلاك، ولكن الله سلم. إذن الاهتمام بأخذ الحيطة والحذر عند الوقوف وعند النزول لابد أن يكون محل اهتمام الإنسان، وهذا من تمام عقله وحسن تدبيره أن لا يعرض نفسه وغيره للخطر. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعريس على جوانب الطريق، على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. وهذا حديث حسن صحيح يحسنه بعض أهل العلم، أي أن من قضى حاجته على جادة الطريق تعرض للعنة الناس إياه. أيضا من الآداب جعل عامة السفر ليلا، وإذا أمكن ذلك وتمكن المسافر من التحكم في وسيلة المواصلات ولم يسبب له ذلك مضرة فهذا أمر حسن، لكن إذا كان عليه مضرة ومشقة كان يكون ضعيف البصر لا يحسن القيادة ليلا، أو كان مرتبط بسفر في وسيلة نقل عامة كالطائرات والقطارات ولا يستطيع التخلف عنهم فلا يشق على نفسه. فأما إذا أمكن المسافر ذلك فإن السفر ليلا يكون أقل مشقة من السفر نهارا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وطي الأرض قد يكون مقصوده قلة المشقة في سفر الليل، وقد يكون طيا حقيقيا ولا يبعد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب ونختم بهذا الأدب ذكر الأسحار، فإذا استقبل المسافر وقت السحر في سفره فإنه يسن له الاتيان بهذه الأذكار النبوية الشريفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسحر يقول: سمع سامي ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بلغ سامع بلغ سامع قولي هذا لغيره. وقيل سمع معناه شهد شاهد، ولعل هذا أقرب، أي شهد شاهد بحمد الله. وهذا الحديث أيضا له معنى عظيم، إذ فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وحسن ما قضاه الله جل وعلا وأكرمه وأنعمه على عبده. ربنا صاحبنا وأفضل علينا صاحبنا، أي احفظنا، وأفضل علينا أي احفظنا وكلأنا وحطنا بفضلك، وأفضل علينا بجزيل عطاياك، واصرف عنا كل مكروه. ومعنى عائذا بالله من النار، أي هذا حال استعاذتي واستجارتي بالله سبحانه وتعالى من النار. فهذا ذكر عظيم فيه حمد الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا الالتجاء الله سبحانه وتعالى بأنه هو الحافظ وهو المتفضل على عباده، وهو كذلك أيضا مما يلتجئ إليه العبد لكي يحميه من النار ومن غوائلها ومن أسبابها. فهذا ذكر يقال في السفر. وكما نلاحظ أن المسافر لا يخلو من تعبد الله سبحانه وتعالى في سفره، وهذا شأن المؤمن أنه عابد لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في حضره، في سفره، في منشطه، في مكرهه، في صحته، في مرضه، في غناه، في فقره، في كل هذه الأحوال المؤمن لا يخلو من عبادة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟
الحمد لله، هذه المسألة يكثر السؤال عنها في هذه الأيام، لأن الناس يقبلون على هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي ذبح الأضاحي. وعندما نتكلم عن هذه المسألة لابد أن ننتبه إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي أن من أخذ من شعره وأظفاره وضحى فإن ضحيته صحيحة ولا يعود الأخذ من الشعر أو الأظفار بالبطلان على الأضحية، بل إن حتى الحاج يعني عندما يحج لو أنه أخذ من شعره وأظفاره فإن هذا لا يبطل الهدي الذي يقدمه، فالهدي عبادة والإمساك عن الشعر والأظفار عبادة أخرى. فإذا من ضحى وكان قد أخذ من شعره وأظفاره فإن أضحيته صحيحة. والأمر الثاني لا يكون قضية الإمساك عن الشعر والأظفار مانعة له من أن يضحي، وهذا يوجد في بعض الناس أنه يترك الأضحية يقول أنا لا أستطيع أن أمسك عن الشعر والأظفار لأي سبب كان من الأسباب، فها هنا لا يكون هذا الأمر مانعا له من أن يضحي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ معاذ تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ معاذ تفضل.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
شيخ حاب أسألك أنا سؤال. والد الله يحفظه في السبعينات تقريبا مدين من شخص أخذ منه 500، فالرقم يعني السعر هذا 500 تختلف الحين مع الوقت من السبعينات إلى الحين،
صحيح،
فهل يردها على 500 أو أنها تختلف؟ لأن مثل ما تعرف 500 قبل تجيب شيء، الحين تختلف في القيمة.
وبعد هذا يعني خلال هذه المدة لم يتذكر الدين أو كيف؟
يعني الوالد كبير يعني الحين تذكر الموضوع هذا، فيعني كان يشتغل مع الشخص هذا ومرت سنين ما شافوا بعض.
نعم.
فالحين يعني تذكر الموضوع لما قابل الشخص.
نعم.
بس هل يرد على 500 أو أنه يعني المبلغ يعلى أو كيف؟ وعندي سؤال الله يحفظك، صلينا الظهر أو العصر أنا مش متذكرية، كانت صلاة سرية، فأم فينا واحد من الشباب ونسمع نقول سهى كذا في الصلاة وسلم في التشهد الأول، فمن الشباب من كمل الصلاة ومنهم من قال لا بنعيد الصلاة، فحابب استفسر في هذا النقطة لو ما عليك أمر، ويجزاكم الله ألف خير.
الله يحفظك يبارك فيك أخ معاذ، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نكمل فضيلة الشيخ الإجابة على السؤال الذي سأل فضيلة الشيخ عن حكم الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.
نعم، فذكرنا مسألتين مهمتين فيما يتعلق بالأضحية وما يرتبط بهذه العبادة العظيمة من الإمساك عن الشعر والأظفار، وهي أن من أخذ فإن أضحيته صحيحة، والأمر الثاني أن من أنه لا ينبغي الإحجام عن هذه الشعيرة وهذه العبادة العظيمة بحجة أنه لا يستطيع الإمساك عن الشعر والأظفار، فكلاهما بينهما انفصال وارتباط من وجه، انفصال من حيث أن هذا لا يؤثر على هذا من حيث الإبطال. وارتباط من وجه أن كلاهما مرتبط بالآخر، فمن ضحى وأراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وأظفاره. وقد ذكر العلماء علل كثيرة لهذا، فمنهم من يرى أن علة الإمساك عن الشعر والأظفار هي أن هذا المقيم إنما يتشبه بالحاج، والحاج لا يأخذ من شعره وأظفاره ويتحلل حتى ينحر هديه في يوم العيد. فإذا هو متشبه بهذا، يعني المقيم الذي في البلد الذي يضحي هو متشبه بذاك الذي يحج. هذا قول عند العلماء، ومن أهل العلم رأى أن هذه عبادة مستقلة، ليس بالضرورة أن يكون العلة أو حكم من هذا الحكم الشرعي هو أن هذا يتشبه بالحاج. وعلى كل جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الشعر والأظفار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ: فلا يمس من بشره ولا شعره شيئا. فهذا الحكم اختلف فيه العلماء على قولين، فمن أهل العلم من يرى تحريم الأخذ من الشعر والأظفار، ومن أهل العلم من يرى كراهية ذلك. والقول بالكراهية له وجهه، والقول بالتحريم له وجهه، ولكن المقصود أن هذه الأيام هي عشرة فقط، يصبر الإنسان فيها نفسه، من أراد أن يأخذ مما يحل له أن يأخذه فإنه يأخذه، فلو احتاج مثلا أن يأخذ من عانته أو من إبطه أو قص أظافره فإنه يأخذ قبل غروب الشمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، وآخر يوم حسب ما هو مسطر في التقويم الهجري هو غدا، فغدا إلى مثل هذا الوقت هو آخر وقت للأخذ من الشعر والأظفار. فيأخذ الإنسان من شعره مما يباح له أن يأخذه ومن أظفاره، ويبقى عشرة هذه الأيام يمسك. وإنما يجوز الأخذ لمن احتاج إلى ذلك، كان يكون به حساسية، مرض في الحساسية في الشعر، أو قد طال ظفره وتأذى منه بحيث أنه أصبح يؤذيه طول ظفره، أو أنه مجبر على ذلك من جهة عمله. فمثل هؤلاء لو أنهم أخذوا فيرتفع عنهم الحرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بقية الناس ومن ليس في أخذه ضرر إلا مجرد الترفه فإن مثل هذا يمسك، وما هي إلا أيام قلائل معدودات، كما قال تعالى: أياما معدودات. فهي أيام معدودة هذه العشر، تمر سريعا، ويصبر الإنسان فيها نفسه، وله يعني له في هذه الحال ما أخذ العلماء منه الحكمة من أنه يتشبه بالحاج. الحاج لا يمس من شعره ولا أظفاره، كأنه ينتظر تلك اللحظة التي يذبح فيها هذا الهدي حتى يعتق، فكأنه عندما ذبح هذه الأضحية كأنما اعتق نفسه فأصبح حلالا. وهكذا أيضا المقيم الذي يذبح لعل فيه شبها، كما ذكره كثير من العلماء بهذا المضحي، من هذا الوجه أن كلاهما يمسك حتى يذبح أضحية، فإذا ذبح أصبح في حكم المتحلل من شعره وأظفاره. وعلى العموم الأخذ بهذا الإرشاد النبوي مطلوب، والأهم منه كذلك هو أن يأتي بهذه الشعيرة وهي الأضحية، ولا يكون مثل هذا الأمر مانعا له من أداء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليهما السلام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
سؤالي عن الصلاة.
نعم.
إذا الشخص جلس في التشهد الأخير وما قرأ الصلاة الإبراهيمية، يعني نسى اللي قرأ بس التحيات لله ونسى يقرأ الصلاة الإبراهيمية وسلم، شو حكم صلاته يعني؟ وتذكر يمكن بعد وقت خمس دقائق
إن شاء الله.
السؤال الثاني بعد في الصلاة إذا
لو سمحت بس هل عند هذا الإنسان وساوس؟
والله يمكن.
طيب
يعني يخطئ بين فترة فترة يعني.
طيب متى تذكر أنه هذا تذكر بعد الصلاة وفي الصلاة؟
بعد الصلاة بعد السلام بعد ما
يعني بعد شك بعد الصلاة أو تيقن بعد الصلاة؟
تيقن إن ما قرأ الصلاة الإبراهيمية
إن شاء الله. السؤال الثاني أخ أحمد.
نعم بالنسبة عند السجود وعند الركوع إذا لخبط في القراءة بينهم يعني إذا عكس يا سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود هل في خلاف؟
إن شاء الله الله يحفظك يا أحمد. تسمع إن شاء الله رد حياك الله. نجي فضل شيخ سؤال الأخ معاذ. أقول للوالد في السبعينات أخذ دين من شخص يقول 500 درهم ويقول الآن تذكر أو عندما يقرأ هذا الشخص الآن تذكر هذا الدين ويريد أن يرجع هذا الدين الذي عليه فيقول هل يرجع نفس المبلغ 500 درهم؟ أو يختلف يقول أن قيمة المبلغ في ذلك الزمان تختلف عن القيمة في هذا الزمان.
الحمد لله هذه المسألة وهي مسألة رد الدين واختلاف العملة بين وقت ووقت الأصل والقاعدة في رد الديون أنها على قسمين رد الديون إن كانت مثلية ورد الديون إن كانت في الذمة. أما رد الديون المثلية فإنه يلزم أن يرد مثلها يعني مثلا لو أخذ سيارة أخذ ذهبا كيلو ذهب فإنه يرد كيلو ذهب فما له مثل فإنه يرد مثله ولو اختلف الزمان. الأمر الثاني أن يكون الدين في الذمة مالا أي نقدا ففي هذه الحال إما أن يكون هذا الاختلاف دون الثلث يعني نفترض مثلا أن عملة مثلا نأخذ مثلا عملة الدرهم فلان استقرض من فلان 100,000 درهم قبل 10 سنوات الآن جاء يرد هذا المبلغ وإذا بالعملة قد بسبب التضخم قد نقصت فأصبح ما كان في هذا الزمن 110,000 هو يعادل في ذلك الزمن ما كان 100,000 فهنا حصل اختلاف في القيمة ولكن هذا الاختلاف في القيمة الحقيقية للعملة لم يتجاوز الثلث وإنما هو اختلاف يسير في مثل هذا الاختلاف اليسير الذي هو دون الثلث العملة فإن الأصل أن يرد مثلها أخذ 100,000 ترد 100,000 وذلك حفاظا على الوقوع في الربا فإن الربا في الديون هو أن يأخذ يستقرض دينا بقيمة ويرد زائدا على هذا المبلغ المأخوذ أما إذا كان هذا المبلغ الذي حصل فيه الخلاف قد تجاوز الثلث بمعنى لنأخذ المثال أيضا القريب منه أخذ 100,000 قبل 10 سنوات وإذا بهذه 100,000 في هذا الزمن أصبحت قيمتها 50,000 يعني نقص من قيمة العملة الثلث فحتى يسدد هذا المبلغ يحتاج إلى أن يدفع 150,000 درهم حتى يرد المبلغ كأنه رد 100,000 السابقة بمعنى أن هذا المبلغ أصبح ماذا أصبح قد تجاوز الثلث والثلث قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلث كثير، الثلث كثير. وعلى ما يذكره الأخ السائل بأن هذه 500 درهم كانت قبل متى؟
50 سنة تقريبا.
50 سنة. إذن هذا المبلغ الآن 500 درهم لو أراد أن يرجعها على قيمة ذاك الزمن لأصبحت كأنها 500 كأنها 50 درهم ربما. فهنا قد وقع خلاف، اختلال كبير في قيمة هذه العملة. ففي هذه الحال أهل العلم قد يعني نظروا إلى رفع الضرر عن الدائن، وذلك بأن يقدر قيمة هذا المبلغ الذي أخذه في ذلك الزمن بما يقدر من هذا الزمن من غير إضرار كذلك أيضا بالمدين. فلعل أن يكون مثل هذا الاختلاف الكبير يعني سببا لرد الدين على ما يمكن أن يقدر به رفع الضرر عن الدائن وعدم الإضرار كذلك أيضا بالمدين، فيرد قريبا من هذه القيمة المقدرة في ذلك الزمن، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك، في إذا قريت قرب الماء الصباح عريق، قرب الماء يعني الفاتحة والمعوذات، هي تقريبا مرة واحدة أو 3 مرات في الماء
إن شاء الله. يعني تقصد للرقية؟ تقصد للرقية أبو عبد الله؟
رقية الشرعية. على هذه المرة واحدة أو 3 مرات تقريبا في الماء مرة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فصيح سؤال الأخ معاذ، يقول صلينا صلاة سرية، تقدم بنا شخص وسهى وسلم في التشهد الأول، فيقول منا من أكمل الصلاة قام وأكمل الصلاة، ومنا يقول من أعاد الصلاة مرة أخرى.
أعد مرة أخرى.
يقول صلينا صلاة سرية، يقول تقدم شخص وسهى وسلم في التشهد الأول، فيقول منا من أكمل الصلاة ومنا من أعاد الصلاة.
هذه المسألة لابد أن يعني يستفصل فيها على وجه أكثر من الأخ السائل. إذا سلم من ركعتين في صلاة رباعية فإن الصلاة لم تفرغ إلى الآن، فلابد أن هنا أن لابد هنا في هذه الحال ممن قام مع وانفصل عن الإمام وكان قد أتى معه في أول الصلاة أن ينبهوه على أنه أصلا يعني لم يتم الصلاة أصلا، وأنه قد بقيت عليه ركعتين في هذه الحال. فها هنا لابد أن يقوم أحد بتنبيه الإمام. فإذا لم ينبه الإمام أحد كما في هذه الواقعة، و قام من قام من المأمومين وأتم صلاته بناء على أنه مسبوق لأنه لم يعلن ربما حال الإمام، أو التبس عليه إذ سلم الإمام ولم يسلم معه فلم يستطع أن يتصرف، فهنا صلاة المأموم في هذه الحال صحيحة والله أعلم، لأنه قد أمر بأن يأتي بالصلاة تامة وقد سلم الإمام إما تعمدا إن كان مسافرا وإما جهلا إن كان ساهيا وهو مقيم. فالمأموم إتمامه لصلاته فهذا الإتمام صحيح، وأما المأموم فإنه إن تذكر بعد ذلك أو نبه بعد ذلك فإنه عليه أن يرجع وأن يكمل صلاته إن كان في محله ولم يفارق محله. فأما إذا فارق المحل فإن أكثر أهل العلم على أنه يستأنف صلاة جديدة، ويذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ولو طال الفصل وتذكر فإنه يأتي بالركعتين. والأظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الصلاة من شرطها الموالاة في عدد الركعات وقد طال الفصل، فهنا يستأنف هذا الإمام الذي صلى ركعتين يستأنف صلاة جديدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول جلس في التشهد الأخير ولم يقرأ الصلاة الإبراهيمية وسلم بعد ذلك، فيقول فما حكم الصلاة تذكر بعد الصلاة بمدة يعني 5 دقائق أو 10 دقائق؟ عيد فضيلة الشيخ مرة أخرى، يقول أنه جلس في التشهد الأخير ولم يقرأ الصلاة الإبراهيمية وسلم، يقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاته تذكر أنه لم يأتي بالصلاة الإبراهيمية بعد الصلاة بمدة يقول 10 دقائق تقريبا؟
هذه المسألة لابد أن يفصل فيها باعتبار حال المصلي، فإن كان المصلي قد شك بعد الصلاة هو لم يتيقن وليس عنده يقين وإنما شك هل قرأت أم لم أقرأ، ففي هذه الحال لا اعتبار بالشك مطلقا بعد الصلاة، فإذا صلى الإنسان فقد برئت ذمته بمجرد صلاته متى من صرف منها وهو يعلم علم اليقين أن صلاته صحيحة، فالشك بعد الصلاة لا أثر له. الحالة الثانية أن يتذكر بعد الصلاة أنه لم يقرأ التشهد، لم يقرأ التشهد، فإن كان في محله الذي هو فيه فإن الواجب عليه والله أعلم أن يسجد ركعتين، يسجد سجدتين للسهو ويسلم. وإن كان بعيد الفصل بمعنى أنه قد فارق المحل الذي هو فيه وطال الفصل فإن صلاته صحيحة، لأن أن الصلاة الإبراهيمية على الصحيح من أقوال العلم ليست من أركان الصلاة وإنما هي من الواجبات، والواجب يسقط عند العجز عن الإتيان به ويسقط كذلك أيضا إذا عجز، يسقط عند العجز عن الإتيان به وهو قد فارق المحل، فصلاته في هذه الحال صلاة صحيحة. إذن على كلا الحالين سواء لم يسجد السهو لطول فصله أو أنه سجد ليسهو بعد أن تذكر وهو في محله فالصلاة صحيحة، ولكن يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا قليل الحدوث عند الناس، هذا يحدث في حال ما لو سلم من ركعتين. نعم إذا سلم من ركعتين يرد أنه ينسى الصلاة الإبراهيمية لأن التشهد من ركعتين ليس فيه الصلاة الإبراهيمية، ولذلك لو أنه سلم من ركعتين فنعم يرد عليه أنه لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية لأنه أخطأ في وجهين، الوجه الأول أنه لم يتم صلاته الرباعية ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكره هنا له ما يدل على أنه قد نسيه. أما في غالب صلاة الناس فإن مثل هذا لا يقع، لأن الناس في صلاتهم لهم في تشهدهم لهم في تشهدهم 3 أمور: الأمر الأول أن يأتي بالتحيات، الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يدعو، وهذا مما قد اعتاده الناس في صلاتهم، ولذلك يبعد أنه قد تشهد وسلم، فيظهر لي والله أعلم أن هذا يغلب أن يكون شكا أو وسواسا ولا يكون له أثر في الحقيقة والواقع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حسام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا حسام تفضل.
سؤالي بالنسبة للفروض، أنا بدي أقدم على قرض شخصي وسألت بالنسبة للقرض الإسلامي والقرض الربوي. القرضين بيعطوني نفس النسبة اللي هي كان إسلامي مرابحة، وإذا كان ربوي بيكون في نسبة مرابحة متناقصة. فلو أنا كان مثلاً الأقساط الشهرية رقم 100 درهم مثلاً خلصت القرض تبعي مبكراً قبل موعد انتهاء القرض بالربوي بتكون نسبة المرابحة تتناقص طبعاً وبخصم مني مبلغ من المبلغ الكلي. أما بالقرض الإسلامي هي نسبة مرابحة ثابتة، حتى لو انهيت القرض قبل المدة المحددة لازم أتم كامل المبلغ المتفق عليه. فهل هنا الواحد يفضل يعني يروح على الفائدة المادية ولا أنه يلتزم بموضوع القرض الإسلامي أنه أفضل بعد عن الحرام؟ فبس حاب ينصحني الشيخ بالموضوع هذا غير
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله رد. نعم نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال الأخ أحمد يقول عند السجود أو عند الركوع يقول أتى بذكر الذكر الوارد في السجود، ويقول عندما سجد أتى بالذكر المخصص للركوع، يعني عكس يقول فضل الشيخ أتى بذكر الركوع في السجود والسجود في الركوع، فما حكم صلاته؟
صلاته صحيحة بحمد الله، والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت.
ذاك الخير فضل الشيخ. أبو عبد الله يقول في الصباح أقرأ في الماء، أقرأ يقول الفاتحة والمعوذات من باب الرقية وأشرب هذا الماء، فيقول هل أقرأ الفاتحة والمعوذات مرة أو ثلاث مرات؟
الحمد لله لا تقرأ لا مرة ولا ثلاث مرات. إذا أردت أن ترقي نفسك يكفي أن تقرأ القرآن، الله جل وعلا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، لا يحتاج الأمر إلى أن تقرأ في الماء، يكفي أن تأتي بأذكار الصباح والمساء، أن تأتي بالمعوذات، أن تأتي بالفاتحة، هذه كافية لأن تكون سببا للشفاء، ولا يحتاج الأمر إلى أن تقرأ في الماء. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يقرأ في كفيه المعوذات ويمسح ما استطاع من جسده. إذا أردت أن تفعل هذا وقت النوم فهذا شيء طيب، وهذه سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الفعل فيجمع كفيه، فإن لم يستطع أن يفعله كانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تفعل مثل هذا افعل مثل هذا الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اقرأ هذه الأذكار، فهذه الأذكار هي حافظة للإنسان، حافظة له في صباحه وفي مسائه، وهي أيضا سبب لشفائه، ولا يحتاج الأمر إلى أن تقرأ في الماء وتنفث فيه. وإن أحببت أن تفعل هذا الفعل فأجازه كثير من العلماء، ولكن أرى أن الاكتفاء عند عدم وجود الحاجة الملحة الاكتفاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار فهو كاف بحمد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ الأخ حسام يسأل عن حكم أخذ قرض شخصي يقول إن بنك إسلامي أو ربوي. يقول البنك الإسلامي يعطي المبلغ بمرابحة، ويقول فضل الشيخ البنك غير الإسلامي يعطي بمرابحة متناقصة، في حال يقول الدفع المبكر هذا البنك غير الإسلامي يقول الفائدة، في حال الدفع المبكر يسقط الفائدة باقي الفائدة، أما البنك الإسلامي فيقول أنه لا يسقط شيء.
الحمد لله. في الحقيقة الجواب على هذا السؤال لابد أن يكون بفهم لطريقة تعامل البنك الإسلامي والبنك الربوي والبنك التجاري. لابد أن نفهم أن كلا عمل البنكين يختلف تمام الاختلاف بين هذا العمل وبين هذا العمل. الإشكال أن هذا الخلط يكون عند الناس، يظنون أن هذا مثل هذا، وذلك لو تأملنا آيات الربا ذكر الله جل وعلا قول المشركين، ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، أي لا فرق بين البيع ولا فرق بين الربا، إذ أن البائع يزيد في ثمن السلعة بأكثر منها، والمقرض يزيد في ثمن الدين بأكثر منه، فهذا مثل هذا. فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك أيضا نقول لمن يتعامل مع البنوك الإسلامية والبنوك الربوية: أحل الله البيع وحرم الربا. البنك الإسلامي لن يعطيك قرضا، مستحيل، البنك الإسلامي لا يعطي أي قرض، هو يعطي مرابحة أو تمويلا، وهذا مشروع أن يعطيك مرابحة أو تمويلا. تذهب عنده وتقول أنا أريد مبلغ 100,000، قل للبنك أنت أريد 100,000 منكم، يقول لك لن نعطيك 100,000، يقول إحنا سنبيعك أي شيء، نبيعك أسهم، نبيعك صكوك، نبيعك سيارة، ثم بعد ذلك أنت تبيع السيارة، أنت تبيع الصكوك، تريدنا نحن أن نبيع لك هذه الصكوك، تريدنا نحن أن نبيع لك هذه السيارة بعد ذلك، نقول نعم، لكن نعطيك 100,000 ونأخذ منك 120، لا، لن نفعل مثل هذا الفعل. أما البنك الربوي فلا، الأمر عنده يختلف، فيقول نعم تريد 100,000، خذ 100,000، لكن أرجعها لي 120,000. فهذا حلال لأنه قائم على البيع، وهذا حرام لأنه قائم على الربا. فأصل التعامل بين البنكين يختلف تمام الاختلاف، فهذا حلال وهذا حرام، وإنما يقع سوء الفهم عند الناس من أنهم يظنون أن هذا مثل هذا، وأبدا هذا يختلف عن هذا تمام الاختلاف. ولذلك من طبيعي التعامل في البيع أن له الخيار أن لا يرجع لك أي شيء. فأنت الآن لو بعت على أحد سيارة، أو اشتريت من أحد سيارة وكنت تدفع له الأقساط، السيارة أصبحت في ملكك الآن، وأنت ترد له الأقساط، تأتي أنت تقول له خذ الأقساط كلها، لكن أقساط السيارة قال نزلني، يقول لك وما دخلي أنا، أنت اشتريت مني السيارة خلاص، لكن أنا ترحمت معك وجعلتها مقسطة. فلا يلزم هو، لا يلزم هذا الذي باعك هذه السيارة، لا يلزمه أن يسقط لك من الدين، لأنه قد باعك لك السيارة وأنت انتفعت بها. أما الدين فإن تعجلت أنت في الدين فهو إن أحب أن يسقط لك هذا الدين له أن يسقط لك هذا الدين. لكن المشكلة في أن هذا الدين قام على الربا ولم يقم على القرض الحسن. لو كان قرضا حسنا فله ذلك أن يفعل ذلك بك. لو أنك ذهبت إلى أحد من الناس وأخذت منه قرضا حسنا 100,000، ثم بعد ذلك هذا الرجل قال أنا أحتاج منك 100,000، قال والله، قلت له أنا ما عندي الآن لكن أحاول أن أجمع لك المبلغ، هل تنزل من قيمة المبلغ؟ قال نعم، بس أنت رد لي مالي ورد لي فلوسي. فأنت دفعت له 90,000 وهو خصم 10,000 منك. هذا هو الذي فيه ضع وتعجل، فيه ترفق بالدائن، وفيه رحمة من فيه ترفق بالمدين ورحمة من الدائن. أما إذا كان التعامل تعاملا قائما على أساس الربا فإن الأمر لا يجعله حلالا كونه يضع هذه الفوائد، لأن الأصل التعامل لما كان على الربا كان تعاملا محرما. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف يعني يخير الإنسان نفسه بين محاربة الله سبحانه وتعالى وبين أن يفضل معاملة لأجل أنه ربما لو تيسر له مال تعجل فخف عليه الدين، هذا تعامل ربوي محرم، وهذا تعامل حلال، هذا تعامل حلال، أعني البيع، البيع. فليس لك والله أعلم الخيار في ذلك إلا أن تختار التعامل الشرعي الصحيح، وهو أن يكون هذا التعامل قائما على أساس هذه السلعة التي تترابح فيها أنت مع البنك، فتأخذ أنت هذه السلعة وهو يأخذ الثمن، ثم هذه السلعة إن كنت أنت محتاج إلى النقد بعتها أنت بنفسك أو وكلت البنك هو أن يبيعها عنك، ثم تقبض لقاء هذا البيع الذي بعته نقدا، فتكون عندك السيولة. هذه معاملة مشروعة، أما تلك المعاملة فهي قائمة على الربا، قائمة على الربا. وفرق بين الربا وبين البيع، البيع فيه التجارة، فيه كسب لأناس، فيه إحياء لمعاملات الناس، لأن هذه السيارة قام على تصنيعها أناس، وقام على قامت عليها مصانع، وقامت عليها مطارات، وقامت عليها بواخر، وقام عليها في تصنيع هذه المواد أناس، كل هؤلاء ثمر لهذا البيع الذي بينك وبين البنك، أن هذه السلعة وصلت عن طريق البيع بين البائع وبين المشتري، فلم يكن انتفاع لشخص واحد، وإنما كل هؤلاء، حتى السمسار انتفع بهذا البيع، حتى الجهة التي ستقوم بإجراء هذه العملية ستنتفع، فلا ليست هناك جهة واحد تنتفع، وإنما هناك جهات تنتفع. أما الربا فلا ينتفع به إلا من كما يقال كأنما يأخذ أموال الناس من كدهم وتعبهم، ويكون هو الذي يثري ويغني ماله على حساب أولئك المحتاجين، فيتضاعف المال عند المرابين ويزداد المحتاجين فقرا بسبب الربا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع قيمة الأضحية بدل الذبح؟
هذا السؤال يعني يحتاج إلى استفسار من السائل، ماذا يعني بالقيمة؟ هل يعني بالقيمة أنه يتصدق، أو يعني بالقيمة أنه لا يباشر الذبح وإنما يوكل غيره في ذبح الأضحية؟ فإن كان تصدق بثمنها فليست أضحية، لأن الأضحية المقصود منها الذبح، وهذه شعيرة وعبادة، وذلك الله جل وعلا ذكر قول إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي وماتي، والله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، فالنحر ذات النحر هو إرادة القرب إلى الله سبحانه وتعالى بإنهار هذا الدم، دم الأضحية، فهي في ذاتها عبادة، ليست مقصود منها اللحم، وإنما المقصود منها تقوى الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله بهذه الأضاحي التي تذبح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يضحي بأثمن الأمور، لأنه ليس المقصود منها ذات اللحم، وإنما المقصود منها إجلال وتعظيم الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وعندما حج صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 ناقة، وذبح منها عليه الصلاة والسلام 63، وأكمل علي رضي الله عنه نحر البقية. فالمقصود هو أداء هذه العبادة. إذن فإذا كان الدفع الثمن، فإذا كان دفعا لثمنها فهو هذه مجرد صدقة ليست أضحية، وأما إن كان توكيلا وإرسالا للمال لمن يذبح فهذه أضحية ينوب عنك من يذبح في بلد في البلد الذي سيضحى فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ هلال تفضل.
السلام عليكم الشيخ. الله يسلمك.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك
طيب إن شاء الله. الشيخ على السريع بس يا ريت تجاوبني قبل ما تنهي الحلقة.
إن شاء الله.
الله يطول عمرك. أنا أشك يعني صلاة العشاء أخرتها لسبب يعني ف يعني ما أعرف يوم جت الساعة 12 شكيت إني صليتها أو لا، فشو أسوي؟ يعني بين الشك نص نص إني صليتها وإني ما صليتها. والشيء الثاني طال عمرك إني
تفضل تفضل نسمعك.
والشيء الثاني بالنسبة لصلاة السنة إني بعد صليت ركعتين أو ثلاثة، شو أسوي
بعد الصلاة هذا الشك؟
نعم لا، في خلال صلاة السنة صليت ركعتين ما عرفت واحدة أو اثنين أو ثلاثة، شو يعني أسوي؟
الشك متى كان؟ بعد الصلاة وداخل الصلاة؟
لا في خلال الصلاة، إني هل صليت ثلاثة أو اثنين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شو أسجد أو السنة عادية تعتبر؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خلال، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد. فالشيخ سؤال خلال يقول إنه صلى العشاء أو يقول إنه أخر صلاة العشاء إلى الليل، ويقول في الساعة 12 يقول شككت هل صليت العشاء؟
قد لم تصلي مع جماعة المسلمين، ولا تذكر أنك صليت جماعة مع أحد وكنت مشغولا، فالأصل أن ذمتك مشغولة بالصلاة، فعليك أن تصلي سواء كان في نصف الليل أو بعد منتصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء وقتين، وقت استحباب وفضيلة ويكون إلى نصف الليل، ووقت جواز وضرورة ويكون بعد نصف الليل، والله أعلم.
أيضا يقول في صلاة السنة يقول شككت هل صليت يقول ركعتين أو ثلاث.
إذا شككت في أنك صليت ركعتين أو ثلاث فإنك لا تزيد، وإنما تسجد للسهو، لأن صلاة السنة لا تزيد على ركعتين، وأنت متيقن بأنك قد صليت ركعتين، فهذا الشك مطروح وتسجد للسهو قبل السلام، وإنما يرد أنك إذا صليت ركعة أو ركعتين فتبني على الأقل وتسجد وتزيد ركعة وتسجد، هذا إذا كان بين ركعة أو ركعتين، أما اثنتين وثلاثا فإنها لن تزيد على ركعتين صلاة السنة، فتسجد للسهو قبل السلام لوجود الشك في صلاتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.